السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن قبل قليل أن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي والرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش اتفقا خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة السبت على الإسراع في جهود بناء قوات الأمن. وقال مكتب المالكي في بيان مشترك بعد الاجتماع الذي جرى عبر الأقمار الصناعية أن الطرفين اتفقا على الإسراع بتدريب قوات الأمن العراقية من أجل نقل المسؤولية الأمنية إلى حكومة العراق. وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي صرح في وقت سابق السبت بأن المالكي أبلغ السفير الأمريكي في العراق زالمي خليل زاد أنه صديق لأمريكا وليس رجلها في العراق. وأضاف النائب حسن السنيد في تصريح بثته وكالة فرانس برس للأنباء أنه تحدث إلى المالكي بعد اجتماعه مع خليل زاد الجمعة، وأن المالكي سيتصل بالرئيس الأمريكي بعد ظهر السبت عبر الأقمار الصناعية وبعدد من المسؤولين الأمريكيين لدراسة الواقع الأمني العراقي وتطور العملية السياسية بحسب تعبيره. وأضاف أن المالكي يرفض تحديد أي جدول زمني لا يأخذ في الاعتبار الظروف الموضوعية الأمنية في البلاد على حد تعبيره. الحكومة العراقية وسفارة الولايات المتحدة في العراق أصدرتا مساء الجمعة بيانا مشتركا أعلنتا فيه الاتفاق التام من أجل تحقيق الأهداف التي ستتيح للعراق أن يكون دولة ديمقراطية مستقرة. وأضاف البيان الذي وقعه رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي والسفير الأمريكي زلمي خليل زاد أن الحكومة العراقية تعهدت إقامة علاقات جيدة ومتينة مع حكومة الولايات المتحدة بهدف العمل على الوصول إلى عراق ديمقراطي ومستقر ومواجهة تحديات الإرهاب في إطار التحالف الاستراتيجي بين البلدين على حد تعبيره. وأعلنت الولايات المتحدة في البيان المشترك استعدادها الكامل لمساعدة الحكومة العراقية على تحقيق أهدافها وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الأخيرة. أعلن مركز حراسة أمريكي عراقي مشترك أن مسلحين خطفوا 11 جنديا عراقيا يسافرون في حافلة صغيرة عند نقطة تفتيش وهمية في بلدة العظيم شمالي بغداد السبت. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن الجنود المختطفين كانوا يرتدون ملابس مدنية ونقلوا خارج الحافلة تحت تهديد السلاح بعد أن عثر المسلحون على بطاقات هوياتهم العسكرية. في واشنطن أعلن أن الولايات المتحدة ستقود الاثنين مناورات بحرية تشارك فيها عدة دول قرب المياه الإقليمية الإيرانية وتهدف إلى مكافحة الانتشار النووي في الخليج. وصرح مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لمراقبة الأسلحة والأمن الدولي روبرت جوزيف بأن أستراليا والبحرين وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة ستشارك في مناورات لعمليات وهمية اعتراض سفن تحمل مواد مرتبطة بأسلحة محظورة. وأضاف أن 19 دولة أخرى تنتمي إلى المبادرة الأمنية لمنع الانتشار النووي ستشارك بأدوار أقل أهمية في المناورات. ومن هذه الدول الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. وفي لندن ذكرت مصادر بحرية أن قوات بحرية تابعة لقوات التحالف في الخليج تساهم في حماية منشآت نفطية حيوية في إطار إجراءات مشددة في أعقاب تهديد أطلقه تنظيم القاعدة الشهر الماضي. وتركز تلك القوات على حماية مرفأ رأس تنور السعودي، وهو أكبر منشأة نفطية بحرية في العالم، ومصفاة تكرير بابكو البحرينية. ذكرت لجان للمقاومة الشعبية، وهي واحدة من ثلاث فصائل فلسطينية في قطاع غزة تحتجز جنديا إسرائيليا، ذكرت السبت أنها تتوقع حلا للأزمة خلال أيام. وهذه هي المرة الأولى منذ خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت في هجوم عبر الحدود في حزيران، التي تصرح فيها منظمة فلسطينية بأن إطلاق سراحه قد يحدث قريبا. ونقلت رويترز عن بيان أصدرته لجان المقاومة الشعبية أن الفصائل الثلاث وافقت على اقتراح مصري يقضي بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي، يشمل أيضا إفراج إسرائيل عن عدد لم يحدد من السجناء الفلسطينيين، ولم يصدر تعقيب فوري من المسؤولين الإسرائيليين على هذا التقرير. أعلن مصدر طبي فلسطيني السبت وفاة امرأة فلسطينية متأثرة بجروح أصيبت بها الاثنين الماضي في بيت حانون شمال قطاع غزة خلال عملية توغل للجيش الإسرائيلي، مما يرفع عدد قتلى هذه العملية إلى 8. أخيرا وفي القدس، صرح مسؤول إسرائيلي بأن بلاده لن تستقبل وفدا من برلماني الاتحاد الأوروبي يعتزم زيارتها خلال الأسبوع الحالي إذا كان يضم نائبة فرنسية يمينية متطرفة. وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية مارك ريجيف إن إسرائيل اعترضت على ضم مارين لوبين ابنة الزعيم الفرنسي اليميني المتطرف جان ماري لوبين في الوفد. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه تحية الود والسلام من فريا الحسين والمخرج نبيل خوري، مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بالصحافة التجارية في دهوك، ونتعرف على الذكريات التي تحملها الصورة الفوتوغرافية، ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار في الصحافة البغدادية، ونزور بعضا من المشاتل في العاصمة، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج من الأجواء العراقية واستكمال اللقاء مع عازف العود أحمد المختار. نتوقف في سليمانية وعلى خلفية الزيارة التي قام بها نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح إلى بريطانيا. يرى المحلل السياسي الدكتور نعمان بابان أن على الحكومتين الأمريكية والبريطانية الإيفاء بوعودهما والتقليل من نغمة الحديث بشأن جدولة الاستراتيجية الحالية في العراق، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الأركان العامة في الجيش البريطاني السير ريتشارد دانات حول إمكانية مغادرة القوات البريطانية العراق في وقت قريب، لأن وجودها برأيه يفاقم المشكلة الأمنية، حيث وصف الدكتور صالح هذه النغمة بأنها انهزامية. مصطفى صالح كريم طرح بداية على بابان سؤالا حول قراءته لمحادثات رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والدكتور صالح في لندن، فقال:
الشيء المهم عندي أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني على أثر ورود تقارير مختلفة نفى ما جاءت بالأنباء من مطالبة المسؤول العراقي بضمانات بأن القوات العراقية ستتولى ملف الأمن في جنوب العراق خلال مدة أقصاها سنة واحدة. وشدد بلير على أن القوات البريطانية لن تنسحب من العراق إلا بعد استكمال مهمتها. ومن وجهة نظري أن هذه المهمة لم تستكمل بعد، وما زالت تلك المنطقة معرضة إلى الصراع الطائفي وإلى سيطرة الميليشيات وتعدد مراكز القوى، وما زالت أوكار الإرهاب تعمل عملها، ومهرب النفط يزاولون تهريب الثروات العراق. فإذا على الحكومتين الأمريكية والبريطانية الإيفاء بوعدهما والتقليل من نغمة الحديث في جدول الاستراتيجية الحالية في العراق. هذه النغمة التي وصفها الدكتور برهم صالح بأنها انهزامية، برأيي يجب على القوات المتعددة الجنسيات التعاون التام مع الحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب والفتن، وكلما عجلت في ذلك كلما اقترب موعد مغادرة العراق. طيب، هل أن المراجعة التي تجرى في واشنطن تتواكب مع تقديرات لندن برأيك؟ بداية أود أن أذكر بأن الدكتور برهم صالح قال لولا الولايات المتحدة وبريطانيا لكان صدام حسين ما زال يحكم العراق، وهذا اعتراف ضمني لأن المعارضة العراقية لم تستطع إسقاط النظام البعثي والذي استطعته هي قوات التحالف. فإذا على هذه القوات البقاء في العراق ليس ما يستتب الأمن والاستقرار، ويجب أيضا أن تتواكب المراجعات في كل من واشنطن ولندن حول عدم التخلي عن العراقيين في ظرفهم الحالي، وعدم ترك الساحة للميليشيات ولقوى الظلام ولبقايا البعثيين الذين يعملون بجد لزعزعة الأمن والاستقرار، وخاصة أن القوى الأمنية في العراق ما زالت تنقصها الخبرة والتدريب والآليات والسلاح وحتى الإخلاص أيضا، لأن الإخلاص في العمل هو من ضرورات التزام قوى الشرطة والجيش وعدم تسريب المعلومات إلى الأعداء. وكما قال الدكتور برهم صالح علينا أن نكون واقعيين لا انهزاميين، وعلى هذا علينا أن نفهم أن هناك حاجة ملحة للغاية للتعامل مع الكثير من المشاكل في العراق، ويجب أن لا نستسلم للخوف. وأود إشارة إلى تأكيد من المسؤول العراقي هو إن الغرب لا يستطيع التخلي عن موقفه رغم تزايد القلق بشأن استمرار العنف.
المحلل السياسي الدكتور نعمان بابان، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى مستمعين الكرام في إقليم كردستان، حيث ظهرت محاولات خجولة لصحافة تجارية في توك تعتمد على المادة الإعلانية كوسيلة للتمويل، للوقوف على مدى تطور هذه الصحافة وأبرز المعوقات التي تقف أمام تقدمها. تحدث أولا لمراسلنا عبد الخالق سلطان نائب رئيس تحرير جريدة أفرو.
أنا أعتقد بأن الصحافة التجارية في كردستان هي عامل مكمل لإغناء الثقافة الديمقراطية ولإرساء مقاومات المجتمع المدني المنشود. الصحافة التجارية بصراحة هنالك خطوات خجولة في هذا المضمار بالنسبة لكردستان العراق، وهي في طور التكوين. إنها ستساعد على تطوير التجربة الصحفية في كردستان العراق وخلق منافسة قوية في متابعة المواضيع التي تهم الشارع الكردستاني وتهم المواطن الكردستاني وبالذات الذي تخص مستقبله السياسي ومستقبله الاقتصادي.
أما مراسل جريدة الصباح الجديد في دهوك الصحفي إسماعيل طاهر فقد كان له رأي آخر حول الصحافة التجارية.
الصحافة الأهلية لحد الآن يعني ظهرت بوادرها، ولكن أنا مع الرأي الذهب إلى أن تكون هنالك تمويل من سلطة عليا، يعني من الدولة للصحف، بشرط أن تكون هذه الصحف وهذه المطبوعات يعني تمتلك استقلال، يعني استقلال فكري لنشر الجريدة. أنا لست مع الرأي الذي يقول بأن مثلا يمول تاجر أو شخص ثري وغني صحيفة معينة، لأن يعني مجتمعنا مجتمع شرقي متخلف، سيطغى الفكر الدكتاتوري والشوفيني على نهج المطبوع. هذا الذي أخشاه، يعني لأنه لدينا تجارب في حقول أخرى، حقول التجارة عندما يتدخل صاحب المشروع أو ممول المشروع في صلب الموضوع.
وعن أبرز المعوقات التي تقف أمام هذا النوع من الصحافة تحدث إلينا الإعلامي عبد الله يونس بقوله:
بالنسبة للصحافة التجارية عموما في إقليم كردستان لا تملك مقاومات قوية وأسس راسخة. العمل التجاري الموجود في إقليم كردستان لا يزال يسير بصيغ وتقاليد كلاسيكية. تجارة كتجارة لم تتعرف على الأسلوب الحديث في التعامل بتوفير رأس المال، ورأس المال يلعب دوره في النشاط التجاري. ثم نأتي إلى الصحافة التجارية التي لا تجد لها أساس حتى تعلن عن ولادتها في إقليم كردستان. يعني الأسلوب التجاري أو العمل التجاري في إقليم كردستان يتم بأساليب أعتقد أنها لا تساعد على ولادة صحافة تجارية، خصوصا الكادر في الصحافة التجارية الأكاديمي المختص غير متوفر، وإن كان موجودا بقلل لكنه لا يعمل لعدم توفر فرص إبراز مثل هذا النشاط. التجارة هنا لا زالت غير معتمدة على الإعلان والدعاية لتسويق البضاعة، ويقتصر العمل على ترانزيت تحويل بضاعة من مكان إلى آخر.
كان هذا تقريرا حول الصحافة التجارية التي ظهرت بوادرها في إقليم كردستان في الآونة الأخيرة. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
أعزائي، كيف تنقلنا أصور الفوتوغرافية القديمة إلى ذكريات الأحبة والأهل والأصدقاء؟ وكم من الفرح والحزن تحمله لنا هذه الصور لمن ابتعد ولمن غاب إلى الأبد؟ نقلب هذه الذكريات مع ضيوفي مراسلنا سعد كامل.
حينما نرغب أن نعود بالذاكرة إلى الوراء للسنين ونستذكر مواقف وأحداث ومشاهد مضت، لابد لنا وأن نمر على بعض من الصور القديمة ونقلبها واحدة واحدة، نتأمل فيها بمشاعر من أسى وحنين وشرارات فرح ضائع لأيام جميلة احتشد فيها جمع من الأحبة والأصدقاء بعد أن تفرقوا وتبددوا بين دروب الزمان. صور شاحبة الألوان إن لم تكن بالأسود والأبيض، ولكنها تعني الكثير.
الصورة تمثل فالذكرى جميلة جدا، يعني ذكريات حلوة، خاصة إذا مثلا صورة صورناها قبل 20 سنة ذكرنا بالصحبة بالقرابة. صورة كاحتمال 15 سنتيمتر، لكن فتعني فشي كبير جدا. يعني
بعد أن قارب 60 من العمر ما زال أبو ليث يتواصل مع من انقطعت إليهم السبل بسبب ضغط الظروف وقسوة العيش، وهو يخرج ما بجواباته من صور قديمة تتأمل في الفرح والمرح والألم والمعاناة.
عندي عدد كبير من الصور، منها يعني المحفوظة بألبومات، منها محفوظة بعلب، يعني حد عندي من أيام يعني من 50s عندنا لحد الآن موجودة. الصور عندي كثيرة، أنا رحت بكركوك من كنت معلم كركوك بالستينات وبالسماوة آخر 70s بدأت 80s كذا، والبصرة أغلب المحاوطة أنا شايفها مصورها يعني وماخذ بها صور والمرات ما أحتفظ بها، وبين كبير فترة لما أذكر أصدقائي أطلعها الصور، وطبعا هاي جدا رائع.
صورة واحدة يمكن أن تحكي عن مسار الواقفين والجالسين فيها وأين صفى بهم الدهر بعد أن دارت عجلة قاطرة الحياة.
أتذكر بال95 تخرجت من الكلية، أخذنا طبعا صورة التخرج. ذاك الوقت تعرف الطالب يعني يدوب يدبر الكروة يجي بيها، فقلت بعدين عود يعني وراء التخرج ناخذها من صديق أو المصور، وهي صار يمكن أكثر من 10 سنين أنا متخرج، بس أريد هاي الصورة عند صديق حتى أسحبها يعني أستنسخها. وما
الصورة هذه الورقة الصغيرة بحجمها كبيرة بمضمونها، وهي تبحث في مدن الأسفار عمن نحب لتقرب لنا الأزمان وتختصر المسافات.
عوائل العراقية أغلبها يعني عندهم أقاربهم بالخارج، تياد هناك خارج العراق مشتاقين، فشغلة يعني الصور كلش حلوة إنه مثلا صار عندنا طفل ندز له صورته حول يعني مناسبة عائلية إحنا أجريناها، سواء عيد ميلاد أو مناسبة الزواج.
أنا من الذين أختي يعني سافرت الألمانية، كأنه هي يمنا تراسلنا عن طريق الصور، يعني الصور هي بيناتنا قربت يعني المسافات بيناتنا كأنه سنشوفهم.
توثيق لحظات الأيام لتتحول إلى ذاكرة عبر عدسة الكاميرا تحتاج إلى فن ممزوج بشيء من الفطنة والذكاء، وكما يتحدث عنها المصور ياسر ماجد. المصور هل يعتني للحصول على لوحة؟
طبعا إذا أردت أصور فد محور معين، طبعا قبل يوم أخلي له فد مخطط أنه فلان مكان أكو فد شيء، أروح ذاك المكان أول شيء أشوف مدى الخطورة مالته، يعني بعدين أتعنى له ثاني يوم وأختار الوقت المناسب اللي مساقط الضوء طبيعية ألتقط الصورة.
طيب أكثر مدة قضيتها للحصول على لقطة؟
أكثر مدة كانت بالكاظمية بالصيف، ردت لقطة المرأة تخرج من صحن الكاظمي وأكو لعبة بالقاع، فكنت أنا متمدد بالقاع ومخلي الكاميرا مالتي أيضا بالأرض، انتظرت مرأة مناسبة تطلع من تقريبا ساعة ونص حتى صرت تضحك للعالم يعني، بس هو هذا شغل المصور.
عدسات المصورين الفوتوغرافيين وهي تقتنص أشياء من الواقع وتطير بها نحو المستقبل، إلا أن رواد هذا الفن ما زالوا يبحثون عن تقييم حقيقي لجهد غير محسوس.
استحقاق متأخر، صار مدة 50 سنة ولا مخيم. صورت حتى معركة الجسر مال بورتسموث، أنا وحميد المحل صورناها معركة الجسر مشهورة، وكنت ويا محي عارف المصور، وبيعت الصور ب10 فلوس، المعارك والمظاهرات إلى آخره.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، حيث ما زالت مشاتل العاصمة تفتح أبوابها لمحبي النباتات الظلية بالرغم من الأوضاع الأمنية والظروف الحياتية الصعبة لسكان العاصمة. وقد اشتكى عدد من أصحاب البيوت من صعوبة الجلوس والاستمتاع بحدائقهم بسبب الخوف من الأعير النارية الطائشة. خلود محمد والتفاصيل.
تحتل أشجار الزينة والنباتات الظلية ركنا مهما من أركان البيت البغدادي، حيث يتفاءلون بهذه الأشجار ويعددون لها فوائد صحية وجمالية في المنزل. وقد أصبح للنبات أسواق هي عبارة عن مشاتل موزعة في العديد من أحياء بغداد، وتواصل عملها رغم كل الظروف المحيطة. بين نباتات الظل والزهور تشعر سرى بالفرح والبهجة والحياة المتجددة.
أنا عندي شقة وحاطة نباتات ظل، أحس بها يعني فرح، سرور، حياة جديدة.
شنو أنواع النباتات اللي خالتها؟
هيك البنفسجية وورد، يعني هيك ناعم كلش، يعني أخويا جابه من ويا مني من سوريا جاب لي إياه. يعني
شلون تداريها أنت؟
شلون الطفل من الأم لما تداري طفلها، فهي نفس الشيء يعني النبات. أعتني بيها الصبح، أحط لها مي، إذا بيها فد ورقة صفرة أشيلها، أجيب لها تربة أدب لها شوية تربة.
محمود يعتني بحديقة منزله بنفسه، ولكنه يخشى الجلوس فيها مع العائلة بسبب الإطلاقات النارية التي تتعرض لها منطقته.
أي نعم، عندي حديقة بالبيت.
شلون تداريها؟
يعني أسقيها مي، بس الصبح والمغرب الظهر ما يصير حار، لأن الزرع يموت. زرع بها ياس ولارنج، شتلات مال تمر.
تطلعون بالحديقة تقضون أوقات حلوة؟
لا ما نطلع، إحنا بيتنا بالسيدية، فتدرين قصف 24 ساعة، طلقات، انفجارات، فواحد يخاف يطلع، خاف تجيك شضية، تجيك شيء.
ما تجيب لها فلاح لو أنت تعمل بنفسك؟
لا أنا أسويها بنفسي، ما أجيب فلاح.
كلش قد تقلمها؟
كل شهر ونص، كل شهرين، حسب الجو. مرات إذا موسم مثلا بارد الزرع ما يمشي، يعني يقوم يدبس الأوراق مالته، تنظيف فقط.
شو تمثل لك الحديقة بالنسبة لك؟
أهم شيء بالبيت هو الحديقة. يعني واحد مرات مثلا من يجيك خطار مثلا يصير البيت ضجة، زين وين تروح انت؟ تقعد بالحديقة تنفه شوية،
تطلع تقرا مثلا او تتفرج على التلفزيون بالحديقة؟
قبل هسه لا، ماكو المولدة تشتغل بالحديقة، تدرين انت صوت المولدة، فواحد ما يقدر يقعد بالحديقة مثل قبل.
وعن مدى إقبال المواطنين على شراء النباتات وأشجار الزينة وضح جعفر رحيم صاحب أحد المشاتل.
إقبال مو مثل قبل، يعني كان كل زين قبل، قل حسب الأوضاع الظروف العالم، أكثريتها طلعت من بيوتها، خاصة هاي منطقة حي جامعة، فكانوا قبل يعني يجون يأخذون الحدائق، هم زهور وأنواع الزهور يأخذوها، هسه تقريبا نص ونص، مو مثل قبل، أكثريتهم يعني سافروا من بيوتهم تركوها.
أكثر الأوراد إقبالا عليها والنباتات الظل أي أنواع؟
الظلية مو ذاك السحب العالي قوي، أنا أقول ليش أكثر شيء البلاب، قفص صدري، سجاد.
أنواع النباتات اللي عندكم؟
أشكال هي الزرع، أكل فيكس، أكل روز، أكل عند البزون، عش الغراب، فيكس، سايكيس، كريستال، غاريزيا، غاردينيا. أكثر شيء يأخذون روز الورد هسه حاليا.
موسم الزراعة شو وقت تبدي؟
هسه موسم الزراعة هسه تقريبا، يعني كشتوي هسه الروز أكثر شيء، يعني هسه بالشتاء هو الوردة مالته تفتح.
قال بأن النبتة يعني تتأثر بحب الإنسان إلها، يعني كل ما تداريها كل ما تلمسها يعني رح تنمو وتترعرع أكثر مما تهملها، هل هذا صحيح؟ يعني فقط بس تسقيها وتتركها؟
لا اعتياد، لازم تسقيها وتداريها، يعني حسب برنامجها كل زرعة ولها يعني مثل فد نوع خاص من المدارة. تركوا زرع يحب يمسح الورق ماله، وكو زرع لا بس سقي ولازم سماد كيمياوي ما كيمياوي بين فترة وفترة.
مثل أي زرع؟
كل الزرع، كل الزرع يراد مثل.
أنت شلون تداري مزرعتك؟
أداري حسب يعني البرنامج هو يقولين عليه، الصبح مثل أسقي، وبالشتاء تختلف عن الصيف، الصيف يأخذ سقي أكثر لأن حرارة الجو، وبالشتاء لا يراد لسقي أقل لأن الجو هو ببرودة. فكل الزرع يعرش من الصبح والظهر والعصر قبل ما عزلهم ما تينا بخها بخ.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم. من الويل فراق
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة فائق رسول سرحان لتصفح أعداد اليوم من الصحف الأردنية.
في صحيفة الرأي كتب محمود الرماوي يقول: منذ تولي الملك رئاسة الحكومة قام بالتعهد بحل الميليشيات، لكن أحدا في الحكومة لم يتحدث عن هذه المجموعات المسلحة، ما هي ومن تستهدف ومن أين تتلقى الدعم. لقد ظل أمر هذه الميليشيات أمر يكتنفه الغموض، إلى أن بدأت الأنباء تتكشف في الأسابيع الأخيرة عن فرق الموت وعن سجل أمني تشوبه شوائب ثقيلة لأعداد كبيرة من موظفي وزارة الداخلية. ويقول الكاتب: يحسب للملك أنه وضع يده على هذه المعضلة، غير أن التغطية الحزبية لتلك الجماعات حالت بينه وبين التصدي لها وحلها وإلقاء القبض على زعمائها وأفرادها، غير أن الأنباء الأخيرة باتت تكشف عن عزم الحكومة العراقية على الحزم مع هؤلاء ووضع حد لهم، كما لوحظ أن مقتدى الصدر بدأ يتبرأ منهم، وخاصة بعد توقيع وثيقة مكة المكرمة، كما بدأت الأصوات ترتفع في المساجد والحسينيات في تجريم وتحريم الاقتتال الطائفي. وفي صحيفة الغد كتب سميح المعايطة مقالا جاء تحت عنوان: وثيقة مكة نصاب لم يكتمل. يقول الكاتب: المبادرة السعودية إلى عقد ملتقى مكة في نهاية رمضان وتوقيع وثيقة تحريم الاقتتال الطائفي والعرقي جزء من الجهد العربي والإسلامي لمساعدة العراق على تجاوز حالة القتل والتطهير الطائفي الذي تمارسه تنظيمات وميليشيات بدعم خارجي. ويقول الكاتب: الملتقى الذي خرج بوثيقة لم يكتمل نصابه، ليس بسبب غياب بعض المرجعيات والرموز، بل لأن اجتماعته غابت عنها أطراف مهمة يفترض أن تعلن قبولها تحريم الاقتتال الطائفي، فيما كثير من الحضور متضررون من التطهير الطائفي ورافضون له. ويتساءل الكاتب سميح المعايطة: من مثل فرق الموت في ملتقى مكة المكرمة؟ وهل بين الحضور من يضمن توقفها عن إجرامها؟ ومن مثل الجهات التي تقف وراء مسلسل الجثث المجهولة؟ ومن مثل الميليشيات التي تم اكتشافها داخل الشرطة العراقية؟ ويرى الكاتب أن نوايا حسنة تقف وراء عقد ملتقى مكة، لكن هل يمثل الحضور صانعي الموت أم أنهم ممثلون للرافضين للقتل؟ وهل هناك من يمارس عملية الضحك على اللحى فيؤيد البيان ويحضر الملتقى بينما جهوده ومساره الإجرامي يسيران دون توقف، أو ربما يرى في بيان مكة استهدافا لنفوذه ومخططاته؟ وفي صحيفة الدستور كتب عبد المجيد جريدات يقول: هناك من يرى أن الحل المناسب في العراق يكون من خلال شروع بإعادة بناء وإعمار ما دمرته الحرب، وهذا يعني ضخ الأموال في السوق العراقي ليتوجه الناس لمصالحهم بعد أن سئموا المعاناة وأتعبتهم الأيام. ويرى الكاتب أن هذه الفرضية ستكون الأقرب للواقع إذا صدقت النوايا وبادرت الدول العربية بخطوات إصلاحية من زاوية ذوي القربة. هذا على حد تعبير الكاتب عبد المجيد إجرادات في صحيفة الدستور الأردنية. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أما الآن مستمعين الكرام، فنتحول إلى الصحافة المصرية برفقة مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب.
خيارات بوش الصعبة في العراق، عنوان مقال للكاتب المصري الكبير مكرم محمد أحمد في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم، ويقول فيها إن الإخفاق الأمريكي في العراق يبدو أنه قد أصبح حقيقة واقعة على سبيل إلى الهرب منها. ويضيف الكاتب المصري أنه برغم بعض المرونة التي يبديها الرئيس بوش، إلا أن الرئيس بوش لا يزال يرفض مقترحات القطب الجمهوري الكبير جيمس بيكر وزير الخارجية الأسبق، الذي رأس لجنة من الخبراء انتهت إلى ضرورة فتح حوار مباشر بين واشنطن وكل من طهران ودمشق، وهي اقتراحات يعتبرها بوش بمثابة اعترافه بهزيمته. ويعتبر مكرم محمد أحمد أن خطة بوش الجديدة تتلخص باختصار في أنه أعفى نفسه من المسؤولية وعلق الجرس في رقبة العراقيين وأعطاهم مهلة عام، وحذرهم من الركون إلى استمرار بقاء القوات الأمريكية، وخيرهم بين الاستمرار في الحرب الأهلية أو البحث عن صيغة للمشاركة تمكنهم من التعايش في إطار عراق واحد. سنة شيعة وأكراد وألقى بالمسؤولية على قيادات الشيعة وحذرهم من أن يروا في الوجود العسكري الأمريكي مظلة أمن لتنفيذ أجندتهم الخاصة على حد تعبير مكرم محمد أحمد. في الأخبار نطالع نبأ حول قضية أقامها عراقي يدعى صدام حسين المجيد أمام محكمة المنازعات الاستثمارية والاقتصادية بالقاهرة ضد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يعترض فيها على قرار أصدرته الهيئة، حيث كان العراقي قد أسس هو وآخرين شركة تعمل في مجال نظم الأمان والتجارة العامة، وبعد تأسيس الشركة طلبت منه هيئة الاستثمار التخلي عن أسهمهم بالشركة وبيعها لمساهمين آخرون لأسباب أمنية ورقابية أبدتها الجهات الأمنية بمصر التي اعترضت على تأسيسهم شركات بمصر، لكن المدعين طلبوا إلغاء هذا القرار. الطريف أنه أثناء نظر الدعوة سأل رئيس المحكمة محامي المدعين هل المدعي هو صدام حسين الرئيس العراقي السابق، لكن المحامي أوضح أنه من وليس الرئيس السابق. وتقول الأخبار أن الجميع قد ضجوا بالضحك عندما نادى حاجب المحكمة باسم صدام حسين وقت أن جاء موعد نظر القضية. وفي صحيفة الجمهورية كتب الدكتور لطفي ناصف متحدثا عن كتاب جديد نهاية العراق لبيتر جال بريث الذي يمتلك خبرات طويلة بالعراق حيث عمل فترة طويلة بالمناطق الكردية، ويقول إنه من منطلق أخلاقي فإن الأكراد في العراق يستحقون الاستقلال شأن الليتوانيين والكروات والفلسطينيين. ويرى الكاتب الأمريكي أنه لم يعد بوسع الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد للعراق وحدته السابقة مرة أخرى، كما أنه ليس وسعها أن توقف الحرب الأهلية بين العراقيين. أما الكاتب المصري لطفي ناصف فيعتقد أن الإدارة الأمريكية دخلت مرحلة انعدام الوزن والتخبط في العراق ويطالب العرب بالتحرك علهم يستطيعون إنقاذ العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، هذا هو موعد انتقالنا إلى الكويت لنتصفح مع سعد العجمي أبرز ما تناولته الصحافة الكويتية.
يقول الدكتور شفيق ناظم الغبرة في صحيفة الرأي العام تحت عنوان العراق والصراع المجهول، يقول الحرب في العراق مثل زميلتها سابقا الحرب الأهلية في لبنان بلا قضية واضحة وبلا هدف واضح، كما وتعجوا بالتدخل الخارجي وجميع أنواع الضغوط الأتية من دول الجوار وخاصة إيران. يتابع الكاتب أن اقتسام العراق وهو بلد نفطي فيه من النفط والمصالح ما يفرض صراع نفوذ بين أطراف عديدة ضمن كل طائفة هو الأخطر على العراق. الحرب الراهنة لا تهدف إلى بناء الدولة العراقية ولا تهدف إلى خروج الاحتلال، بل تهدف إلى تأكيد حقوق الطوائف واقتسام بلد جريح بين فئات ينقصها الحس ببناء الدولة والمستقبل. يخلص الكاتب إلى القول متسائلا، هذا النفق العراقي قد ينتهي بانسحاب الولايات المتحدة من العراق، ولكن انسحاب الولايات المتحدة لن ينهي القضية. فمن الذي سيسيطر في العراق؟ ومن هي الطائفة التي ستنتصر على بقية الطوائف؟ وما هو الثمن الذي سيدفعه العراق والعراقيون؟ سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rfer.org. أكرر العنوان irakq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
غريبة لا ولا من
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقة ماضية كان ضيف البرنامج أستاذ الموسيقى في جامعة لندن ومن العازفين على العود والذي أفلح في نشر الموسيقى والتراث والمقام العراقي ليس فقط على الساحة الأكاديمية الغربية بل كذلك لدى الجاليات العراقية في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى. وفي هذه الحلقة نستكمل الحديث مع الأستاذ أحمد مختار لجهة موضوع انضمام العود إلى فرقة تشارلي البغدادي، إلا أننا كالعادة نبدأ ببستة عذبة من بستاتنا العراقية الأصيلة. وما أكثر البستات النابعة من صميم التراث والمليئة بالمعنى والعبرة والأمثال والأساليب الشعبية المعبرة، مثلا يا حافر البير ما تقولي شلك بيها، خوب الفلك يندار وانت تقع بيها. فرقة تشالغي البغدادي مالديج الأيام وداود الكويتي.
يا حافر البير ما تقلي شلك بيها، يا حافر البير ما تقلي شلك بيها، خوف الفلك يندار وانت تقع بيها، خوف الفلك يندار وانت تقع بيها. تخليها ما تبطل اللوم والروح تخليها، اتركها عاد وروح بس تأديها، اتركها عاد وروح بس تأديها. يا شاعل النار نارك لا نفع بيها، لابد يجي لك يوم بدك تطفيها، لابد يجي لك يوم بدك تطفيها. يا حافر البير ما تقلي شلك بيها، خوف الفلك يندار وانت تقع بيها، خوف الفلك يندار وانت تقع بيها.
نعم السيد أحمد مختار تقول كان المقام، برأينا كان المقام ولا يزال أولا يعبر عن شؤون وشجون الشعب العراقي الأصيل، واليوم ترى دائما أن المقام وبعده تأتي البستة بنفس النغم لتعبر هي الأخرى عن ما يشعر هذا الشعب من كرم وأصالة. يا ترى هل الأدوات التي رافقت التشالغي البغدادي وهي بالأساس السنطور والجوزة والإيقاعية مثل الدف الزنجاري وغيرها، السؤال هو كيف انضمت آلات أخرى إلى المقام، وخاصة نعني بالعود، آلة العود هي آلة أساسية، كيف انضم العود إلى المقام وما هو دور العود آنذاك واليوم؟
الحقيقة يعني على ما تثبته الأحداث، يعني دائما أنه العود دخل على يد داود الكويتي وصالح الكويتي أول مرة، وهذا في بداية القرن الماضي، وهم طبعا كما نعرف أنه هم من أشهر ملحني الأغنية العراقية، ولهم أغاني ما زالت يعني في ذاكرة العراقيين وجزء من حياتهم، بل معبر حتى عن حياتهم اليومي. يعني جزء من صاروا جزء ملحان، صار جزء من التراث العراقي الجميل ومعبر يعني لحد اليوم عن حياتهم وعن مشاعرهم. ذولا أول اثنين ساهموا بإدخال آلة العود مع مع فرقة التشالغي، وبعد ذلك آلة الكمان، باعتبار أنه داود الكويتي صالح الكويتي يعزفون عود ويعزفون كمان أيضا، فدخلوا آلة الكمان والعود. ولكن العود رسخ أكثر في المقام، في ضمن آلات المقام، باعتباره معبر به شرقية أقوى، رغم أنه من يعزفون هم بالكمان يعزفون عن طريقة وعلى الدوزان الشرقي وعلى المقامات الشرقية ومع الربع تون اللي هو الكوارتر تون، هو هذا صفة الموسيقى الشرقية والعربية والعراقية يعني. فلذلك رغم هذا الكمان ما قاومت، باعتبار أنه صوت العود له عمق أكبر بالمنطقة، له عمق أكبر وعلاقة مع أكبر مع المقام. فهو أول من أول من دخلوا العود، وأول ظهور لآلة العود الحقيقة ملموس يعني هو يعود صورة موجودة تعود إلى 1932، اللي هي فرقة التي رافقت بقيادة صالح الكويت، التي رافقت الفنان الكبير محمد القبنشي في مؤتمر القاهرة، يظهر تظهر آلة العود مع آلة الصنطور والآلات الأخرى. يعني الحقيقة من رسخ ذلك كثيرا هو جميل بشير، جميل بشير العازف البارع يعني الكبير جدا يعني برأيي. والحقيقة هو طوع الآلة، طوع المقامات العراقية إلى طريقة العزف المنفرد، وأدخل آلة العود على المقام فاستفاد من عندهم. وهو كان يقود ويرأس فرقة ناظم الغزالي، وله تسجيلات كثيرة بهذا الجانب، والحقيقة له الفضل أيضا يعود في تسجيل كثير من المقامات موسيقيين وتلويط القطع الموسيقية التي ترافق المقام. جميل بشير ركز على آلة العود وخلاها تكون فعلا تنصهر بشكل عميق مع آلة مع فرقة المقام. والحقيقة بعد ذلك يوسف عمر أيضا استخدم كثير من العوادين، وأولهم كان العازف والأستاذ المربي علي الإمام. الحقيقة أيضا اشتغل مع فرقة المقام، وما زال لحد الآن يعمل مع فرقة مقام حسين إسماعيل العظمي اللي قارئ المقام المتميز يعني. فلذلك آلة العود هي كانت موجودة، بس كان يحتاج إلى من يدخلها إلى هذا العالم ويخليها تنسجم مع طريقة الـ يعني طريقة الأداء وطريقة العزف المقامية. فهؤلاء اللي عددتهم الثلاثة هم لهم الدور الكبير في ترسيخ الأول صالح الكويتي والتثبيت الأسس والقواعد جميل بشير والاستمرارية وإكمال صورة آلة العود في فرقة المقام هو الأستاذ علي الإمام. وهناك الآن الكثيرين صاروا يدخلون على صارت آلة العود جزء من 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 فرقة المقام العراقي، وحتى آلة القانون يعني آخرهم كان باهر هاشم الرجب ابن قارئ المقام الكبير حاج هاشم الرجب، أيضا أدخل آلة القانون بالعمل مع وأيضا إسماعيل الشبلي أيضا أدخل هذه الآلة آلة القانون. فصارت الآلات الأخرى تدخل ضمن الفرق الموسيقية أو فرق المقام الموسيقية، بس بقت فرقة التشالغي البغدادي اللي هي تغني وتؤدي وتعزف بدون قارئ مقام سولوست أو منفرد.
بقت تشتغل على آلة الصنطور والجوزة باعتبار أنه هاي الهوية الجاهزة، إضافة إلى أنه تقنيا آلة الجوزة آلة الصنطور آلة نقرية، فتساعد يعني تسهل عملية الأداء أثناء العزف. فلذلك والجوزة أيضا باعتبارها قوسية أيضا تساعد على الأداء أو الغناء أثناء العزف. ففرقة الجوزة باعتبارها هي تغني وتعزف في آن واحد، فلذلك حافظت على هذه الآلات مع آلات الإيقاعية. تلاحظ أنت في فرقة الشالغ البغدادي كل العازفين يرددون نفس الأغنية ونفس الوقت هم يعزفون، ولكن في القراءة المنفردة لقارئ المقام التي ترافق الفرقة دخلت آلات أخرى مثل العود ومثل القانون، وصارت جزء من الحقيقة من الفرقة المتكونة أو التي تكون فرقة المقام العراقي.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.